From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as we commemorate the 200th anniversary of the first vision and restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session, which has been recorded previously, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square, under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing High on the Mountaintop. The invocation will then be offered by Brother Milton Camargo, First Counselor in the Sunday School General Presidency.
Our dear and kind Heavenly Father, we bow before Thee in this special conference, and we express our gratitude and thanks to Thee for this opportunity to gather together. We're so thankful for the restoration of the priesthood in our lives and the blessings that we enjoy because of the priesthood, for the ordinances and the covenants that we have made, especially inside the temple. We are so thankful for the restoration of Thy church and to be led by prophets and seers and revelators today. We are also so grateful for the blessing we have of the gift of the Holy Ghost and for the blessing of learning from Thee through the Holy Ghost in our lives. We ask Thy blessing, especially in this session and all of the conference, that we can learn from what we'll hear and from what we feel through the Holy Ghost. And we ask Thy blessing so that we can receive a bigger portion of this Spirit during all of this conference, so that we can learn how to be better, how to be more like Thy Son, Jesus Christ. And please share Thy love and His love to all of us. And so we pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
President Dallin H. Oaks will now present the general authorities, area 70s, and general officers of the church for a sustaining vote. After which, Kevin R. Jurgensen, managing director of the church auditing department, will read the audit report.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities, area 70s, and general officers of the church for your sustaining vote. Please express your vote in the usual way wherever you may be. If there are those who oppose any of the proposals set forth, we ask that you contact your stake president. It is proposed that we sustain Russell Marion Nelson as prophet, seer, and revelator, and president of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dallin Harris Oaks as first counselor in the First Presidency, and Henry Benyon Eyring as second counselor in the First Presidency. Those in favor may manifest it. Those opposed, if any, may manifest it. It is proposed that we sustain Dallin H. Oaks as president of the Quorum of the 12 Apostles and M. Russell Ballard as acting president of the Quorum of the 12 Apostles. Those in favor, please signify. Any opposed may manifest it. It is proposed that we sustain the following as members of the Quorum of the 12 Apostles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, and Ulysses Sawaris. Those in favor, please manifest it. Any opposed may so indicate. It is proposed that we sustain the counselors in the First Presidency and the Quorum of the 12 Apostles as prophets, seers, and revelators. All in favor, please manifest it. Contrary, if there be any, by the same sign. It is proposed that we release the following as Area 70s: Elders Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adiyinka A. Ojediron, Moses Villanueva. Those who wish to join us in expressing appreciation for their excellent service, please manifest it. It is proposed that we release with heartfelt gratitude the Young Men General Presidency as follows: Stephen W. Owen as President, Douglas D. Holmes as First Counselor, and M. Joseph Bruff as Second Counselor. All who wish to join us in expressing appreciation to these brethren for their remarkable service, please manifest it. It is proposed that we sustain the following as General Authority 70s: Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Tiri K. Matumbo, Adiyinka A. Ojediran, Ciro Schmeil, and Moses Villanueva. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. It is proposed that we sustain the following as Area 70s: J. D. Anderson, Fa'apito Oapau, Frederick K. Bolly Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Biur, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabalon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Garnastive, D. Martin Gourley, Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabason, Frederico M. Conline, Jeffrey J. Kerr, Yongjun Kwan, David G. LaFrance, Ricardo C. Leitch, Marcelo Loza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. Perez, Carido Pohilco, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Hezenge, Robert G. Riviola, Tonga J. Sai, Luciano Sancari, Rosendo Santos, Henry Savstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stoffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, and Dow R. Wilson. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. It is proposed that we sustain as the new Young Men General Presidency Stephen J. Lund as President, Ahmed Salim Corbett as First Counselor, and Bradley Ray Wilcox as Second Counselor. Those in favor may manifest it. Any opposed may so signify. It is proposed that we sustain the other general authorities, Area 70s, and general officers as presently constituted. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. Again, we invite those who may have opposed any of the proposals to contact their stake presidents. We thank you for your continued faith and prayers in behalf of the leaders of the church. As announced earlier, Kevin R. Jurgensen will now read the church audit report for 2019.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, directed by revelation as recorded in section 120 of the Doctrine and Covenants, the Council on the Disposition of the Tithes, composed of the First Presidency, the Quorum of the 12 Apostles, and the Presiding Bishopric, authorizes the expenditure of church funds. Church entities disperse funds in accordance with approved budgets, policies, and procedures. Church auditing, which consists of credentialed professionals and is independent of all other church departments and entities, has responsibility to perform audits for the purpose of providing reasonable assurance regarding contributions received, expenditures made, and safeguarding of church assets. Based upon audits performed, church auditing is of the opinion that in all material respects, contributions received, expenditures made, and assets of the church for the year 2019 have been recorded and administered in accordance with approved church budgets, policies, and accounting practices. The church follows the practices taught to its members of living within a budget, avoiding debt, and saving against a time of need. Respectfully submitted, Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The choir will now favor us with, "As I Search the Holy Scriptures." After the singing, we will hear from Elder Ulysses Suarez of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder John A. McCune of the 70 and Bishop Gerard Cosset, presiding bishop of the church.
في أثناء أحد الاجتماعات مع شيوخ الكنيسة أعلن النبي جوزيف سميث تخلصوا من كتاب مورمون والرؤى وماذا سيتبقى بعدها من الإيمان. لن يتبقى لنا شيء. إخوتي وأخواتي الأحباء، مجيء وانتشار كتاب مورمون هو العنصر الثاني الأساسي في استعادة إنجيل يسوع المسيح في هذا التدبير بعد الرؤية الأولى. يشهد كتاب مورمون بمحبة الله لأبنائه، ويشهد بألوهية تضحية الرب يسوع المسيح الكفارية وخدمته المتوجة بين النافيين فورا بعد قيامته. يشهد أيضا بأن بقايا بيت إسرائيل سيتوحدون عن طريق عمله للأيام الأخيرة لكي لا يتم طردهم وإقصائهم إلى الأبد. بينما ندرس عن مجيء وانتشار هذا النص الكتاب المقدس، فإننا ندرك بأن الحدث بأكمله كان معجزة، بدءا من تسلم النبي جوزيف الصفائح الذهبية من الملاك المقدس إلى أن ترجمت بهبة وقوة الروح القدس، وحتى في الطريقة التي حماها بها الرب ونشرها. مجيء كتاب مورمون بدأ قبل أن يتسلم النبي جوزيف سميث الصفائح الذهبية بفترة طويلة من يدي الملاك موروني. الأنبياء القدامى تنبؤوا بقدوم هذا الكتاب المقدس في يومنا هذا. تحدث إشعياء عن كتاب مختوم، عندما يأتي سوف يتجادل الناس ويتخاصموا فيه على كلمة الله. هذا الوضع وهذه الحالة أتاحت الفرصة لله لأن يؤدي عمله الإعجازي، متسببا في هلاك وتحطم حكمة الحكماء أمام عمل الله الإعجازي، في حين أن بهجة الأبرار والمتواضعين في الرب سوف تزداد وسوف يبتهج الفقير في قدوس إسرائيل. تحدث حزقيال عن عصا يهوذا، ألا وهي الكتاب المقدس، وعصا إفرايم، ألا وهي كتاب مورمون، واللذان تم جمعهما مع بعض. كل من حزقيال في العهد القديم ولحي في كتاب مورمون يشيران ويؤكدان بأن كلا الكتابين سوف يتخلصا من كافة التعاليم الخاطئة وينشرا السلام والمعرفة بالعهود. في مساء 21 من أيلول في عام 1823، وبعد 3 أعوام من تسلمه الرؤية الأولى، تمت زيارة جوزيف سميث من قبل الملاك موروني، وهو آخر أنبياء النافيين في أمريكا القديمة، وكان ذلك نتيجة لصلواته الصادقة. في أثناء زيارتهم والتي استمرت الليل بطوله، أخبر موروني جوزيف بأن لديه عملا رائعا على جوزيف أن ينجزه، ألا وهو ترجمة ونشر كلمات أنبياء القارتين الأمريكيتين الملهمة إلى العالم. في اليوم التالي ذهب جوزيف إلى المكان الذي لم يكن بعيدا عن منزله. حيث كانت الصفائح مدفونة من قبل موروني عند نهاية حياته منذ قرون مضت. هناك رأى جوزيف موروني مرة أخرى، والذي قام بتوجيهه لأن يهيئ نفسه لأن يتسلم الصفائح في المستقبل. على مدار 4 سنوات وفي 22 من شهر تشرين الأول، تسلم جوزيف سميث توجيهات وإرشادات إضافية من موروني فيما يتعلق بمعرفة الكيفية التي ستتم بها إدارة مملكة الرب في الأيام الأخيرة. استعدادات جوزيف سميث شملت أيضا زيارات متكررة من ملائكة الله كاشفين بذلك جلال ومجد وعظمة الأحداث التي ستحدث في هذا التدبير. زواجه من إما هيل في عام 1827 كان جزءاً من تلك التحضيرات. لقد لعبت دوراً كبيراً في مساعدة النبي خلال حياته. في الحقيقة في شهر أيلول لعام 1827 رافقت إما جوزيف إلى التلة وانتظرته بينما كان الملاك مورونا يسلم الصفائح ليدي جوزيف. تسلم جوزيف الوعد بأن تلك الصفائح سيتم حفظها بأمان طالما كرس جوزيف كل جهوده للإبقاء عليها آمنة إلى حين تتم إعادتها إلى يدي موروني. يا رفاقي في الإنجيل، يتم اكتشاف العديد من الحقائق التاريخية القديمة في أثناء حملات آثار استكشافية أو حتى عن طريق الصدفة في أثناء مشروع بنائي، ولكن تمت قيادة جوزيف إلى مكان الصفائح من قبل ملاك. تلك النتيجة هي نفسها معجزة. لقد كانت عملية ترجمة كتاب مورمون بحد ذاتها معجزة. لم تتم ترجمة السجل القديم بالطريقة التقليدية التي كان الباحثين القدامى يترجمون بها النصوص القديمة، ألا وهي تعلم اللغة القديمة. يجب أن ننظر إلى العملية على أنها نوع من الرؤية رافقتها أدوات مساعدة زودها الرب لجوزيف، وهي ترجمة مختلفة عن تلك التي يقدمها شخص لديه علم ومعرفة باللغات. أعلن جوزيف سميث: ترجمت كتاب مورمون من الهيروغليفية عن طريق قوة الله، ألا وهي المعرفة التي ضاعت وسط العالم. وأقف في وسط هذا الحدث الرائع وحيدا وشابا جاهلا، أحارب فيه ذكاء وحكمة العالم وجهل القرن 18 برؤية جديدة. مساعدة الرب في ترجمة الصفائح هي أيضا واضحة عندما نفكر بالفترة الزمنية القصيرة التي ترجم بها جوزيف سميث كتاب مورمون. شهد جوزيف سميث بأن قوة الله ظهرت له بينما كان يعمل على ترجمة كتاب مورمون. أوليفر كاودري قال مرة: تلك أيام لا تنسى أبدا، عندما كنا نجلس ونستمع إلى صوت يقوم بتلقيننا ما نكتبه بإلهام من السماء. تلك كلها توقظ في صدري إحساس لا ينبض من الامتنان. يوما بعد يوم استمريت ومن دون أي تشويش في كتابة كل ما يلقنه بينما كان يترجم. تكشف المصادر التاريخية بأنه من اللحظة التي حصل فيها جوزيف سميث على الصفائح في عام 1827 حصلت العديد من المحاولات لسرقتها منه. لقد قال بأنه قد تم استخدام أدرى وأقصى الطرق لسرقة الصفائح منه، وحتى كل حيلة يمكن اختراعها تم تكريسها لهذا الهدف. بعدها فرض على جوزيف وإما أن ينتقلوا من مانشستر في نيويورك ويقطنون في هارموني في بنسلفانيا لكي يعثروا على مكان آمن يكملوا فيه عملية الترجمة بعيدا عن العصابات والأفراد الذين أرادوا أن يسرقوا الصفائح. وكما لاحظ وكتب أحد المؤرخين، وبذلك انتهت المرحلة الأولى الصعبة لحيازة جوزيف على الصفائح. بالرغم من هذا كان السجل آمنا، وفي أثناء محاولاته وصراعه لأن يبقي عليه آمنا تعلم جوزيف ومن دون شك الكثير عن طرق الله التي ستساعده من وقت لآخر في المستقبل. بينما كان يترجم كتاب مورمون تعلم جوزيف بأن الرب سوف يختار شهودا لكي يروا الصفائح. هذا جزء مما أراد الرب نفسه بأن يؤكد عليه عندما قال: سوف يشهد على صحة كل كلمة شاهدين أو ثلاثة. أوليفر كاودري، ديفيد ويتمر ومارتن هاريس هم كانوا بعضا من رفاق جوزيف الأوائل في تأسيس عمل الله العجيب في هذا التدبير الأخير، حيث تمت دعوة الشهود الأوائل لأن يدلوا بشهادة خاصة ومميزة بكتاب مورمون. لقد شهدوا بأن ملاكا أتى من حضرة الرب وأطلعهم على السجل القديم، وبأنهم قد رأوا الحروف والرموز القديمة محفورة على الصفائح. وقد شهدوا أيضا بأنهم قد سمعوا صوتا من الله آتيا من السماء معلنا لهم بأن السجل قد تمت ترجمته بهبة وقوة الله. بعدها طلب منهم أن يشهدوا بتلك الحقائق للعالم بأكمله. وبعجوبة دعا الرب 8 شهود آخرين لكي يروا الصفائح الذهبية بأنفسهم، ولأن يكونوا شهودا مميزين بحقيقة وقدسية كتاب مورمون للعالم بأكمله. لقد شهدوا بأنهم رأوه وتفحصوا بحذر الصفائح والرموز المنقوشة عليها. حتى في وسط المحن والاضطهادات وكافة أنواع المصاعب والتي عبث بعضا منها بإيمانهم، إلا أن الشهود 11 المختارين لكتاب مورمون لم ينكروا شهادتهم أبدا بأنهم رأوا الصفائح. لم يعد جوزيف سميث بمفرده أبدا في عمله بزيارة مورمون في علم لم يعد جوزيف سميث بمفرده أبدا في علمه بزيارة موروني والصفائح الذهبية. دونت لوسي ماك سميث بأن ابنها عاد إلى المنزل تعتريه البهجة بعد أن تم إطلاع الشهود على الصفائح. شرح جوزيف سميث لوالديه: شعرت وكأنني تحررت من عبء كان ثقيلا علي، وروحي مبتهجة لأني لم أعد وحيدا بمفردي في هذا العالم. لقد واجه جوزيف سميث العديد من الصعوبات بينما كان يحاول طباعة كتاب مورمون بعد أن اكتملت ترجمته. تمكن من إقناع صاحب مطبعة كان اسمه إجبرت بي جراندن في نيويورك من أن يطبعه، فقط بعد أن قام مارتن هاريس وبدافع من إيمانه العميق والقوي برهن مزرعته كبديل لتكلفة طبع الكتاب. ونظراً للمعارضات الشديدة والمستمرة بعد أن تم نشر كتاب مورمون، قام مارتن هاريس ببيع ما يقارب 151 فداناً من مزرعته لكي يدفع تكاليف النشر. عن طريق رؤية منحت لجوزيف سميث، أمر الرب مارتن بأن لا يشتهي ممتلكاته وبأن يدفع تكاليف الكتاب الذي احتوى على الحقيقة وعلى كلمة الله. في شهر آذار من عام 1830 تم نشر 5000 نسخة الأولى من كتاب مورمون، واليوم يوجد أكثر من 180 مليون نسخة تمت طباعتها بأكثر من 100 لغة. الحقائق التاريخية والشهود المميزين لكتاب مورمون يشهدوا بأن قدومه كان بحق معجزة. بالرغم من ذلك، فإن قوة هذا الكتاب لا تكمن في تاريخه العظيم، بل في قوة الرسالة التي لا تضاهيها قوة والتي غيرت حياة الكثيرين، بما في ذلك حياتي أنا. لقد قرأت كتاب مورمون لأول مرة عندما كنت طالباً شاباً في حلقة الدرس الديني، وكما تم توجيهي من قبل معلميني، بدأت بقراءته بدءاً من صفحات مقدمته. الوعد المدون في صفحاته الأولى لا يزال صداه يدوي في ذهني: تأملوا في قلوبكم، بعدها اسألوا الله بإيمان باسم المسيح فيما إذا كان هذا الكتاب صحيحا. من يتبعون هذا الطريق سوف يتسلمون شهادة بحقيقة وقدسية الكتاب بقوة الروح القدس. أخذاً بعين الاعتبار هذا الوعي، ساعياً لمعرفة المزيد عن حقيقته وبروح الصلاة، درست كتاب مورمون ببطء بينما أكملت الواجبات التي عينتها لي دروس الحلقات الدينية. أتذكر كما لو أنه حدث بالأمس، بدأ ذلك الشعور الدافئ بالتدريج بملء نفسي وقلبي منيراً بصيرتي، وأصبح أكثر بهجة كما وصف ألما في أثناء وعظه بكلمة الله لشعبه. عن طريق مثل تلك التجارب القيمة أصبح كتاب مورمون وبكل تأكيد الحجر الأساسي لإيماني بيسوع المسيح وشهادتي في تعليم إنجيله. لقد أصبح واحدا من الأعمدة الأساسية لي التي تشهد بتضحية المسيح الكفارية. لقد أصبح درع الواقي من عدم الإيمان الذي يحاول الخصم أن يزرعه في ذهني يوما بعد يوم، ومنحني الشهادة لأن أعلن شهادتي بالمخلص للعالم أكمله. يا أصدقائي الأعزاء، شهادتي بكتاب مورمون أتت إلي ببطء، خط على خط، وكمعجزة لقلبي. وحتى هذا اليوم هذه الشهادة تستمر في النمو بينما أسعى باستمرار وبقلب صادق ومخلص لأن أحظى بفهم كامل لكلمة الله المدونة في داخل صفحات هذا النص الكتابي غير الاعتيادي. إلى كل من يسمعون صوتي هذا اليوم، أدعوكم لأن تكونوا جزءاً من هذا العمل الرائع، ألا وهو قدوم كتاب مورمون في حياتكم. أعدكم بأنكم عندما تدرسون وبروح الصلاة والمثابرة كلماته، يمكنكم أن تستلموا وتتذوقوا طعم تلك الوعود والبركات في حياتكم. وعندما تتسلمون هذه الأشياء، أناشدكم بأن تسألوا الله الآب الأبدي باسم المسيح إن كانت هذه الأمور صحيحة، وإن سألتم بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح، فسوف يظهر لكم الحقيقة بقوة الروح القدس. يمكنني أن أؤكد لكم بأنه سوف يمنحكم الإجابة بكل الطرق الشخصية الخاصة والممكنة، كما فعل تماماً معي ومع الكثيرين غيري من العالم. تجربتكم سوف تشابه في عظمتها ومجدها ما شعر به جوزيف سميث تجاه تجاربه، وكما شعر به الشهود الأوائل وكل من سعوا لأن يتسلموا شهادة بحقيقة وعراقة هذا الكتاب المقدس. أنا أعلم حقا أن كتاب المورمون هو كلمة الله. أشهد بأن هذا الكتاب المقدس يسلط الضوء على تعاليم الإنجيل وخطة الخلاص، وينصح البشر بما ينبغي عليهم فعله لكي يعثروا على السلام في هذه الحياة والخلاص الأبدي في الحياة الآتية. أنا أشهد بأنه أداة لله لكي يجمع شمل إسرائيل في يومنا هذا، وليساعد الناس على أن يعرفوا ابنه يسوع المسيح. أشهد بأن الله يحيى، وبأنه يحبنا، وبأن ابنه يسوع المسيح هو مخلص العالم وحجر أساس ديانتنا. وأقول هذه الأشياء باسم فادينا معلمنا وربنا حتى يسوع المسيح. آمين.
Having faith in Christ, He mercifully will manifest the truth of it unto you by the power of the Holy Ghost. I can assure you that He'll give you the answer in a very personal way, as He has done for me and many others around the world. Your experience will be as glorious and sacred for you as Joseph Smith's experiences were for him, as well as for the first witnesses, and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez, for your powerful and prophetic testimony of the Book of Mormon. Recently, I had the unique opportunity to hold a page of the original manuscript of the Book of Mormon. On this particular page, for the first time in this dispensation, these bold words of Nephi were recorded. I will go and do the things which the Lord hath commanded, For I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them, that they may accomplish the thing which he commandeth them. As I held this page, I was filled with a profound appreciation for the efforts of the 23-year-old Joseph Smith, who translated the Book of Mormon by the gift and power of God. I also felt appreciation for the words of a young Nephi, who had been asked to perform a very difficult task in obtaining the plates of brass from Laban. Nephi knew that if he continued to stay focused on the Lord, he would be successful in fulfilling what the Lord commanded him. He remained focused on the Savior throughout his life, even though he suffered temptations, physical trials, and even the betrayal of some in his immediate family. Nephi knew in whom he could trust. Shortly after exclaiming, "O wretched man that I am, yea, my heart sorroweth because of my flesh," Nephi stated, "My God hath been my support. He hath led me through mine afflictions in the wilderness, and he hath preserved me upon the waters of the great deep." As followers of Christ, we are not spared challenges and trials in our lives. We are often required to do difficult things that, if attempted alone, would be overwhelming and may be impossible. As we accept the Savior's invitation to come unto me, he will provide the support, comfort, and peace that is necessary, just as he did for Nephi and Joseph. Even in our deepest trials, we can feel the warm embrace of his love as we trust him and accept his will. We can experience the joy reserved for his faithful disciples, for Christ is joy. In 2014, while serving a full-time mission, our family experienced an unexpected turn of events. When riding down a steep hill on a longboard, our youngest son fell and sustained a life-threatening injury to his brain. As his situation deteriorated, medical personnel rushed him into emergency surgery. Our family knelt on the floor of an otherwise empty hospital room, and we poured our hearts out to God. In the midst of this confusing and painful moment, we were filled with our Heavenly Father's love and peace. We did not know what the future held, or if we would see our son alive again. We did know very clearly that his life was in God's hands, and the results from an eternal perspective would work out for his and our good. Through the gift of the Spirit, we were fully prepared to accept any outcome. It was not easy. The accident resulted in a 2-month hospital stay while we were presiding over 400 full-time missionaries. Our son experienced a significant loss of memory. His recovery included long and difficult physical, speech, and occupational therapy sessions. Challenges remain, but over time, we have witnessed a miracle. We understand clearly that not every trial we face will have a result we wish for. However, as we remain focused on Christ, we will feel peace and see God's miracles, whatever they may be, in his time and in his way. There will be times when we will not be able to see any way that our current situation will end well, and might even express as Nephi, "My heart sorroweth because of my flesh." There may be times that the only hope we have is in Jesus Christ. What a blessing to have that hope and trust in him. Christ is the one who will always keep his promises. His rest is assured for all who come unto him. Our leaders deeply desire all to feel the peace and comfort that comes through trusting in and focusing on the Savior Jesus Christ. Our living prophet, President Russell M. Nelson, has been communicating the Lord's vision for the world and for members of Christ's church. Quote, "Our message to the world is simple and sincere. We invite all of God's children on both sides of the veil to come unto their Savior, receive the blessings of the Holy Temple, have enduring joy, and qualify for eternal life." Close quote. This invitation to come unto Christ has specific implications for Latter-day Saints. As members of the Savior's church, we have made covenants with him and have become his spiritually begotten sons and daughters. We have also been given the opportunity to labor with the Lord in inviting others to come into Him. As we labor with Christ, our most deeply focused efforts should be within our own homes. There will be times when family members and close friends will face challenges. The voices of the world and maybe their own desires might cause them to question truth. We should do everything we can to help them feel both the Savior's love and our love. I'm reminded of the scripture verse that has become our beloved hymn, "Love One Another," which teaches us, "By this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another." And our love for those who are questioning truth, the enemy of all joy, might try to make us feel that we betray those we love if we ourselves continue to live the fullness of the gospel and teach its truths. Our ability to help others come into Christ or return to Christ will largely be determined by the example we set through our own personal commitment to stay on the covenant path. If our true desire is to rescue those we love, we ourselves must stay firmly with Christ by embracing His church and the fullness of His gospel. In returning to Nephi's story, we know that Nephi's inclination to trust in the Lord was influenced by his parents' propensity to trust in the Lord and by their covenant-keeping example. This is beautifully exemplified in Lehi's vision of the tree of life. After partaking of the sweet and joyful fruit of the tree, Lehi cast his eyes round about that perhaps he might discover his family. He saw Sariah, Sam, and Nephi standing as if they knew not whither they should go. Lehi then stated, "I beckoned unto them, and I also did say unto them with a loud voice that they should come unto me and partake of the fruit." Please note that Lehi did not leave the tree of life. He stayed spiritually with the Lord and invited his family to come where he was to partake of the fruit. The adversary would entice some to leave the joy of the gospel by separating Christ's teachings from his church. He would have us believe that we can stay firmly on the covenant path on our own, through our own spirituality, independent of his church. In these latter days, Christ's church was restored in order to help Christ's covenant children stay on his covenant path. In the Doctrine and Covenants, we read, "Behold, this is my doctrine. Whosoever repenteth and cometh unto me, the same is my church." Through Christ's church, we are strengthened through our experiences as a community of saints. We hear his voice through his prophets, seers, and revelators. Most importantly, through his church, we are provided with all the essential blessings of Christ's atonement that can only be realized through participation in sacred ordinances. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is Christ's church on the earth, restored in these latter days for the benefit of all of God's children. I bear witness that as we come into Christ and live as Latter-day Saints, we will be blessed with an added measure of His love, His joy, and His peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
On a sunny spring day in 2017, the open house for the Paris France Temple was well underway when one of the tour guides was approached by a man with a sorrowful expression on his face. He said he lived next to the temple and admitted he had been an active opponent of its construction. He related that one day, as he was gazing out of his apartment window, he watched a large crane lower a statue of Jesus from the heavens and softly place it on the temple grounds. The man declared that this experience completely changed his feelings toward our church. He realized we were followers of Jesus Christ and begged our forgiveness for the previous harm he might have caused. The statue of the Christus, which adorns the grounds of the Paris Temple and other church properties, testifies of our love for the Savior. The original marble statue is the work of the Danish artist Bertel Thorvaldsen, who sculpted it in 1820, the same year as the first vision. The statue stands in stark contrast to most of the artistic renderings of that period, which largely portray the suffering Christ on the cross. Thorvaldsen's work presents the living Christ who gained victory over death and, with open arms, invites all to come and to him. Only the prints of the nails in his hands and feet and the wound in his side testify of the indescribable agony he endured to save all mankind. Perhaps one reason we, as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, love this statue is that it reminds us of the description given in the Book of Mormon of the Savior's appearance on the American continent. Quote, "And behold, they saw a man descending out of heaven, and he was clothed in a white robe, and he came down and stood in the midst of them. And it came to pass that he stretched forth his hand and spake unto the people, saying, Behold, I am Jesus Christ. I have drank out of that bitter cup which the Father hath given me, and have glorified the Father in taking upon me the sins of the world." Close quote. Then he invited each man, woman, and child to come forth and thrust their hands into his side and feel the prints of the nails in his hands and feet, thereby receiving a personal witness that he was indeed the long-awaited Messiah. This sublime scene is the climax of the Book of Mormon. The entire good news of the gospel is contained in this image of the Savior, tenderly extending his arms of mercy to invite each individual to come unto him and receive the blessings of his atonement. The central message of the Book of Mormon is to restore the true knowledge of the essential role of Jesus Christ in the salvation and exaltation of mankind. This theme reverberates from the introductory page through the very last words of the last chapter. Through centuries of apostasy and spiritual confusion, the deeper meaning of what Christ did in Gethsemane and on Golgotha became lost or corrupted. How excited Joseph Smith must have felt when, as he was translating 1 Nephi, he discovered this marvelous promise. Quote, "These last records, the Book of Mormon, shall establish the truth of the first, the Bible, and shall make known the plain and precious things which have been taken away from them, and shall make known to all kindreds, tongues, and people, that the Lamb of God is the Son of the Eternal Father and the Savior of the world, and that all men must come unto him, or they cannot be saved." Close quote. Plain and precious truths about the Savior's atonement resound throughout the Book of Mormon. As I list several of these truths, I invite you to reflect on how they have changed or could change your life. First, the atonement of Jesus Christ is a free gift offered to all who have lived, who currently live, and who will live on the earth. Second, in addition to bearing the burden of our sins, the Christ took upon himself our sorrows, infirmities, sufferings, sicknesses, and all the afflictions inherent in the mortal condition of man. There is no anguish, no pain or sadness that he did not suffer for us. Third, the atoning sacrifice of the Savior allows us to overcome the negative consequences of Adam's fall, including physical death. Because of Christ, all of God's children born on this earth, regardless of their righteousness, will experience the reuniting of their spirits and bodies through the power of the resurrection and return to him to be judged according to their works. Fourth, in contrast, receiving the full blessings of the Savior's atonement is conditioned upon our diligence in living the doctrine of Christ. In his dream, Lehi saw the straight and narrow path that leads to the tree of life. Its fruit, which represents the love of God, as expressed through the exquisite blessings of Christ's atonement, is most precious and most desirable, and is the greatest of all the gifts of God. In order to access this fruit, we must exercise faith in Jesus Christ, repent, hearken unto the word of God, receive essential ordinances, and keep sacred covenants until the end of our lives. Fifth, through his atonement, Jesus Christ not only washes away our sins, but he also provides enabling power through which his disciples may put off the natural man, progress line upon line, and increase in holiness, so that one day they might become perfect beings in the image of Christ, qualified to live again with God and inherit all the blessings of the kingdom of heaven. Another comforting truth contained in the Book of Mormon is that although infinite and universal in its reach, the Lord's atonement is a remarkably personal and intimate gift suited to each of us individually. Just as Jesus invited each one of the Nephite disciples to feel his wounds, he died for each one of us personally, as if you or I were the only person on earth. He extends to us a personal invitation to come unto him and draw upon the marvelous blessings of his atonement. The personal nature of Christ's atonement becomes even more real as we consider the examples of remarkable men and women in the Book of Mormon. Among them are Enos, Alma, Zeezrom, King Lamoni and his wife, and the people of King Benjamin. Their conversion stories and vibrant testimonies provide a living witness of how our hearts can be changed and our lives transformed through the Lord's infinite goodness and mercy. The prophet Alma asked his people this burning question. He said, "If ye have experienced a change of heart, and if ye have failed to sing the song of redeeming love, I would ask, can ye feel so now?" This question is vital today because, as disciples of the Lord, his redeeming power should accompany us, motivate us, and change us each and every day. Alma's question could also be rephrased to ask, when was the last time you felt the sweet influence of the Savior's atonement in your life? This happens when you feel an exquisite and sweet joy come over you that bears witness to your soul that your sins are forgiven. Or when painful trials suddenly become lighter to bear. Or when your heart is softened and you are able to express forgiveness to someone who has hurt you. Or it may be each time you noticed your capacity to love and serve others has increased, or that the process of sanctification is making you a different person, patterned after the Savior's example. I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and his atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir in singing, "Rejoice, the Lord is King." After the singing, we will hear from Elder Dale G. Renland of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder Benjamin M. Z. Dye of the 70.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
throughout time,
even especially during الأنبياء على تذكر عظمة الله والتفكير فيما فعله من أجلنا كأفراد وعائلات وشعب. يمكن العثور على هذا التوجيه في جميع الكتب المقدسة، ولكنه بارز بشكل ملحوظ في كتاب مرمون. تشرح صفحة العنوان أن أحد أغراض كتاب مرمون هو أن يري بقية بيت إسرائيل الأمور العظيمة التي فعلها الرب لأبائهم. يختتم كتاب مرمون بدعوة موروني: ها أنا ذا أناشدكم عندما تقرؤون هذه الأمور بأن تتذكروا كم كان الرب رحيما على جميع أبناء البشر، وبأن تتأملوا فيها في قلوبكم. إن اتساق مناشدات الأنبياء للتفكير في صلاح الله هو أمر ملفت للنظر. إنه يشير إلى أن أبانا السماوي يريد منا أن نتذكر صلاحه وصلاح ابنه الحبيب، ليس لإرضائهما، ولكن من أجل التأثير الذي نشعر به عندما نتذكر كرمهما تجاهنا. من خلال التفكير في لطفهما يتم توسيع منظورنا وفهمنا. من خلال التأمل في عطفهما فإننا نصبح أكثر تواضعا وصلاة وثباتا في توجهنا إلى الآب السماوي ويسوع المسيح. تظهر تجربة مؤثرة مع مريض سابق كيف أن الامتنان للكرم والرحمة يمكن له أن يحولنا. في عام 1987 تعرفت على توماس نيلسون، وهو رجل رائع كان يحتاج إلى عملية زرع قلب. كان عمره 63 سنة، وعاش في مدينة لوغان بيوتا في الولايات المتحدة. بعد الخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية تزوج دونا ويلكس في هيكل لوغان بيوتا، وأصبح بناء طوب نشط وناجح. في السنوات اللاحقة استمتع بشكل خاص بالعمل مع أكبر أحفاده جوناثان خلال العطلات المدرسية. طور الاثنان رابطة خاصة جزئيا لأن توم رأى الكثير من صفاته في جوناثان. كان انتظار متبرع بقلب أمرا محبطا بالنسبة لتوم. لم يكن بشكل خاص رجلا صبورا، لقد كان دائما قادرا على تحديد الأهداف وتحقيقها من خلال العمل الجاد والتصميم المطلق. ولما كان يكافح قصورا في القلب فقد كانت حياته متوقفة. سألني توم أحيانا عما كنت أفعله لتسريع العملية. مازحا اقترح سبلا يمكنني اتباعها لتجعل قلب متبرع متاحا له في وقت أقرب. في يوم بهيج ولكنه مروع أصبح قلب المتبرع المثالي متاحا لتوم. كان الحجم ونوع الدم متطابقين، وكان المتبرع شابا يبلغ من العمر 16 عاما فقط. قلب المتبرع كان ينتمي إلى جوناثان حفيد توم الحبيب. في وقت سابق من ذلك اليوم أصيب جوناثان بجروح قاتلة عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بقطار عابر. عندما زرت توم ودونا في المستشفى كان في حالة ذهول. من الصعب تخيل ما كان يمران به، مع العلم أن حياة توم يمكن تمديدها باستخدام قلب حفيدهما. في البداية رفض النظر في القلب المقدم من والدي جوناثان الحزينين، ابنتهما وصهرهما. على الرغم من ذلك علم توم ودونا أن جوناثان مات دماغيا، وفهم أن صلواتهما من أجل قلب متبرع لتوم لم تتسبب في حادثة جوناثان. لا، لقد كان قلب جوناثان هدية يمكن أن تبارك توم في وقت حاجته. لقد أدرك أن شيئا جيدا قد ينتج عن هذه المأساة وقرر المضي قدما. تمت عملية الزرع بشكل جيد. بعد ذلك كان توم رجلا مختلفا، تجاوز التغيير، تحسن الصحة أو حتى الامتنان. أخبرني أنه يفكر كل صباح في جوناثان وفي ابنته وصهره، في الهدية التي تلقاها وفيما تنطوي عليه هذه الهدية. على الرغم من أن روح الدعابة الطيبة والمثابرة كانت لا تزال واضحة بسهولة، إلا أنني لاحظت أن توم كان أكثر جدية وعمقا في التفكير وطيبة في القلب. عاش توم 13 عاما إضافية بعد عملية الزرع، وهي سنوات لم يكن ليحصل عليها دون ذلك. وذكر نعيه أن هذه السنوات سمحت له بالتأثير على حياة عائلته والآخرين بكرم وحب. لقد كان متبرعا خاصا للكثيرين ومثالا على التفاؤل والإرادة للجميع. مثل توم تلقى كل منا هدايا لم نتمكن من تقديمها لأنفسنا، وهبات من أبينا السماوي وابنه الحبيب، بما في ذلك الفداء من خلال الأضحية الكفارية ليسوع المسيح. لقد حصلنا فيها على الحياة في هذا العالم، وسوف نحصل على الحياة الجسدية في الآخرة والخلاص الأبدي والإعلاء إذا اخترنا. كل ذلك بسبب الآب السماوي ويسوع المسيح. في كل مرة نستخدم هذه الهبات أو نستفيد منها أو حتى نفكر فيها، يجب أن نأخذ في الاعتبار تضحية وكرم ورحمة من يعطون الهبات. إن تقديس معطي الهبات لا يقتصر على جعلنا ممتنين. التفكير في هباتهم يمكن ويجب أن يحول طبيعتنا. كان ألما الإبن مثالا لأحد التحولات الرائعة. بينما كان ألما يروم ثائرا على الله، ظهر له ملاك الرب وبصوت كالرعد انتقد الملاك ألما لاضطهاد الكنيسة وسلب قلوب الناس. أضاف الملاك الطلب التالي: اذهب وتذكر سبي آبائك وتذكر عظمة الأمور التي صنعها الله لهم. من بين كل ما كان يمكن للملاك أن يطلبه، فقد ركز على هذا الطلب. لقد تاب ألما وتذكر. شارك لاحقا طلب الملاك هذا مع ابنه حلمان. نصحه ألما: لتحذ حذوي في تذكر أسر آبائنا، فقد كانوا في عبودية ولم يتمكن من إنقاذهم إلا إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب، وقد أغاثهم في نوائبهم. قال ألما ببساطة: إنني أثق به. لقد أدرك ألما أنه بتذكر الخلاص من العبودية والدعم الذي نحصل عليه خلال التجارب والمشاكل من كل نوع، فإننا نتعرف على الله وموثوقية وعوده. قلة منا لديهم تجربة أو يمرون بتجربة درامية مثل ألما، لكن تحولنا يمكن أن يكون عميقا بنفس القدر. علمنا المخلص: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وسوف أضع روحي في داخلكم وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. قال المخلص المقام للنافيين عن كيفية بدء هذا التحول: لقد حدد سمة محورية في خطة الآب السماوي عندما قال: وقد أرسلني أبي كي أرفع على الصليب، وبعد أن أرفع على الصليب أجذب إلي جميع البشر. لهذا السبب قد رفعت، ومن أجل هذا سأجذب جميع البشر إلي بقوة الآب. ما هو المطلوب منكم لتنجذبوا إلى المخلص؟ فكروا بخضوع يسوع المسيح لمشيئة أبيه وانتصاره على الموت وأخذه خطاياكم وأخطائكم على نفسه وتلقيه لقوة الآب في الشفاعة لكم وفداؤه الكامل لكم. أليست هذه الأشياء كافية لجذبكم إلي؟ إنهم لي. يسوع المسيح يقف بذراعين مفتوحتين آملا ومستعدا للشفاء والغفران والتطهير وتقوية وتنقية وتقديسكم. يجب أن تعطينا هذه الأشياء قلبا جديدا وتحثنا على اختيار اتباع الآب السماوي ويسوع المسيح. ولكن حتى القلوب الجديدة قد تكون عرضة للضلال، عرضة لترك الله الذي نحبه. لمحاربة هذا التوجه علينا أن نفكر كل يوم في الهبات التي تلقيناها وما يستتبعها. نصح الملك بنيامين أتباعه قائلا: أود أن تتذكروا وتحتفظوا دائما بذكر عظمة الله وصلاحه وطول أناته نحوكم. يساعدنا التفكير في صلاح الله ورحمته على زيادة حساسيتنا روحيا. في المقابل تسمح لنا زيادة الحساسية الروحية بالتعرف على حقيقة كل الأشياء بقوة الروح القدس. يتضمن هذا شهادة عن صدق كتاب مرمون مع اليقين بأن يسوع هو المسيح فادينا ومخلصنا الشخصي، وقبول استعادة إنجيله في هذه الأيام الأخيرة. عندما نتذكر عظمة أبينا السماوي ويسوع المسيح وما فعلاه من أجلنا، فإننا لن نستخف أبدا بأهميتهما، تماما كما لم يستخف توم بقلب جوناثان. وطريقة بهيجة ومبجلة تذكر توم كل يوم المأساة التي أطالت عمره. وفي اغتباطنا بمعرفة أننا يمكن أن نخلص ونعلى، علينا أن نتذكر أن الخلاص والإعلاء لهما تكلفة كبيرة. يمكننا أن نبتهج بخشوع عند إدراكنا أنه محكوم علينا بالفشل بلا يسوع المسيح، ولكن يمكننا معه أن نحصل على أعظم هبة يمكن أن يقدمها الآب السماوي. في الواقع هذا الخشوع يسمح لنا بالتمتع بوعود الحياة الأبدية في هذا العالم والحصول في النهاية على الحياة الأبدية حتى المجد الخالد في العالم الآتي. عندما نفكر في صلاح أبينا السماوي ويسوع المسيح تزداد ثقتنا بهما. صلواتنا تتغير لأننا نعلم أن الله هو أبونا وأننا أولاده. نحن لا نسعى لتغيير إرادته، بل أن تنسجم إرادتنا مع إرادته وتأمين البركات التي يريد أن يمنحها شريطة أن نطلبها. نحن نتوق إلى أن نكون أكثر وداعة، أكثر نقاء، أكثر ثباتا، أكثر شبها بالمسيح. هذه التغييرات تؤهلنا للحصول على بركات سماوية إضافية. من خلال الاعتراف بأن كل شيء جيد يأتي من يسوع المسيح، فإننا سوف ننقل إيماننا بشكل أكثر فعالية للآخرين. سيكون لدينا الشجاعة عندما نواجه مهاما وظروفا تبدو مستحيلة. سنعزز عزمنا على الحفاظ على العهود التي قطعناها على أنفسنا لاتباع المخلص. سنمتلئ بمحبة الله وسنرغب في مساعدة المحتاجين دون أن ندينهم. سنحب أولادنا وسنقيمهم في البر وسنحتفظ بمغفرة خطايانا وسنفرح دائما. هذه هي الثمار الرائعة لتذكر صلاح الله ورحمته. على النقيض من ذلك، حذر المخلص: ولا يهين إنسان الله، أي أن غضبه لا يحمى على أحد ما عدا الذين لا يعترفون بنفوذ يده في جميع الأمور. لا أعتقد أن الله يهان عندما ننساه، بل أعتقد أنه يشعر بخيبة أمل عميقة. إنه يعلم أننا حرمنا أنفسنا من فرصة التقرب إليه بتذكره وصلاحه، فنخسر نحن تقربه منا والبركات المحددة التي وعد بها. أدعوكم أن تتذكروا كل يوم عظمة الآب السماوي ويسوع المسيح وما فعلوه من أجلكم. دعوا تفكيركم في صلاحهما يربط قلوبكم الضالة بهما وبقوة أكبر. تأملوا في رحمتهما وسوف تنعمون بحساسية روحية إضافية وتصبحون أكثر شبها بالمسيح. سيساعدكم التفكير في رحمتهما على التمسك بإيمان حتى النهاية، حتى يتم قبولكم في السماء لكي تسكنوا مع الله في حالة من السعادة التي لا تنتهي. قال أبونا السماوي مشيرا إلى ابنه الحبيب: اسمع له. عند تطبيقكم هذه الكلمات والاستماع إليه، تذكروا بفرح ووقار أن المخلص يحب استعادة ما لا يمكنكم استعادته. إنه يحب أن يشفي الجروح التي لا يمكنكم شفاؤها، فهو يحب إصلاح ما تم كسره بشكل لا يمكن إصلاحه، وتعويضكم عن أي ظلم يلحق بكم. وهو يحب إصلاح القلوب المكسورة إصلاحا نهائيا. أثناء تأملي في هبات أبينا السماوي ويسوع المسيح، فقد تعرفت على حبهم اللامتناهي ورحمتهم غير المدركة لجميع أبناء الآب السماوي. لقد غيرتني هذه المعرفة وستغيركم أيضا باسم يسوع المسيح. آمين. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, "Hear Him." As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you, and He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. After reviewing the report
بعد مراجعة تقرير لفحصي الجسدي أدركت بأن علي أن أقوم ببعض التعديلات في حياتي ولكي يساعدني في ذلك وصف لي طبيبي خطة للتمرين والتغذية والتي إن تبعتها بدقة سوف تحولني لشخص يتمتع بالصحة أفضل انخضع كل منا لفحص روحي ما الذي سنتعلمه عن أنفسنا ما هي التوصيات التي سيعطيها لنا طبيبنا الروحي لكي نعرف الشخص الذي نريده لكي نصبح الشخص الذي نريده من الضروري أن نعرف ما نفعله ونفعل ما نعرفه يسوع المسيح هو الطبيب العظيم من خلال كفارته يضمد جراحنا ويأخذ على عاتقه أسقامنا ويشفي قلوبنا المكسورة عن طريق نعمته يصبح ضعفنا قويا يدعونا لكي نتبعه عن طريق التعلم منه والاستماع لكلماته والسير في اتضاع روحه لقد وعد بأن يساعدنا في هذا الاهتداء الذي يستغرق حياتنا كلها والذي يغيرنا ويجلب لنا الفرح الدائم لقد أعطانا المخلص كتاب مورمون كوسيلة تساعدنا في هذا الاهتداء يوفر لنا كتاب مورمون الغذاء الروحي ويصف خطة عمل ويصلنا مع الروح القدس كتب من أجلنا ويحتوي كلمة الله بوضوح ويخبرنا بهويتنا وهدفنا ومصيرنا مع الإنجيل يشهد كتاب مورمون بيسوع المسيح ويعلمنا كيف نعرف الحقيقة ونصبح مثله كان الأخ سو باولو في 58 من عمره عندما تعرف على إنجيل يسوع المسيح المستعاد عندما قابلته كنت أخدم كرئيس للفرع لعدة سنوات ولكنني عرفت بأنه لم يقرأ كتاب مورمون لأنه لم يكن متوفرا في لغته الأم وهي البرميس عندما سألته كيف عرف بأن الكتاب صحيح من دون أن يقرأه أجاب بأنه قرأ كتاب قصص كتاب مورمون المصور كل يوم عن طريق النظر إلى الرسومات واستخدام قاموس ليترجم الكلمات الإنجليزية ويقوم بأخذ ملاحظات عن ما يتعلمه شرح قائلا كل مرة درست فيها قمت بالصلاة بخصوص ما تعلمته وشعرت بالسلام والفرح وأصبح ذهني صافيا وقلبي رقيقا شعرت بالروح القدس يشهد لي بأنه صحيح أنا أعلم حقا أن كتاب مورمون هو كلمة الله كشاب في بداية بعثتي التبشيرية ركبت الطائرة متجها إلى أستراليا كنت أشعر بالوحدة والقلق وبأني لست مؤهلا ولكني التزمت بأن أخدم وبالتالي فإني كنت أحتاج إلى الإطمئنان بأن ما آمنت به هو صحيح صليت بينما قمت بقراءة الكتب المقدسة بلهفة ولكن مع استمرار الرحلة زاد شكي وساءت حالتي الجسدية بعد أن عانيت لبضع ساعات مر في الممر من جانبي مضيف طيران ووقف بجانب مقعدي أخذ كتاب المورمون الذي كنت أقرأه من يدي نظر إلى الغلاف وقال هذا كتاب رائع أعاد لي الكتاب واستمر في المشي لم أره مرة أخرى بينما دوى صدى كلماته في أذني سمعت هذه الكلمات بشكل واضح وأحسست بها في قلبي أنا هنا أنا أعرف أين أنت عليك فقط فعل ما تستطيع فعله وترك الباقي لي في تلك الطائرة فوق المحيط الهادئ استلمت شهادة خاصة خلال قراءتي لكتاب مورمون وإلهام من الروح القدس بأن مخلصي يعرف من أنا وبأن الإنجيل صحيح علم الشيخ ديفيد إي بيدنار معرفة أن الإنجيل صحيح هو جوهر الشهادة كوننا صادقين للإنجيل باستمرار هو جوهر الاهتداء يتطلب منا الاهتداء أن نكون عاملين بالكلمة وليس سامعين فقط خطة الله من أجلنا عقيدة المسيح تعلم بوضوح في كتاب مورمون وتشمل أولاً ممارسة الإيمان بيسوع المسيح والثقة به وحفظ وصاياه ومعرفة أنه سيساعدنا ثانياً التوبة يومياً عن قصورنا والشعور بالفرح والسلام عندما يغفر لنا التوبة تتطلب منا أن نسامح الآخرين وتساعدنا كي نمضي قدما لقد وعد المخلص بأن يغفر لنا كل ما تبنا ثالثا عقد وحفظ العهود مع الله من خلال المراسيم مثل العماد سيبقينا هذا على درب العهد الذي يقودنا إليه رابعا تسلم هبة الروح القدس هذه الهبة توفر لنا رفقة مستمرة لمن ينقينا ويعزينا ويقودنا خامسا الصبر حتى النهاية بينما نمضي قدما ونغترف يوميا من كلمات المسيح عندما نغترف من كتاب مورمون ونتمسك بتعاليمه نستطيع أن نتغلب على التجارب ونستلم الإرشاد والحماية خلال حياتنا بينما نقوم بتطبيق عقيدة المسيح في حياتنا سنتغلب على الكسل الذي يعيق التغيير والخوف الذي يغلف التصرف. سنستلم الإلهام الشخصي، إذ أن الروح القدس سيظهركم على كل ما ينبغي أن تفعلوه، وكلمات المسيح تنبئكم بكل ما ينبغي أن تفعلوه. على الأخ وانغ جون كونغ لمدة 20 عاما من الكحول والتدخين ولعب القمار الذي لم يستطع مقاومته، وعندما تعرف على يسوع المسيح وإنجيله المستعاد رغب الأخ وانغ أن يتغير من أجل عائلته الصغيرة. كان أكبر تحدي يواجهه والتدخين، لأنه كان يدخن بكثرة، حاول أن يترك التدخين عدة مرات بدون جدوى. وفي يوم من الأيام استقرت في ذهنه هذه الكلمات من كتاب مورمون: بقلب خالص ونية صافية. رغم محاولاته السابقة لاذت بالفشل، شعر بأنه يستطيع أن يتغير بمساعدة الآب السماوي ويسوع المسيح. وحد المبشرون إيمانهم معه وأعطوه خطة عمل مع تدخلات عملية بالإضافة إلى جرعات مكثفة من الصلاة وقراءة كلمة الله. بإخلاص ونية صافية تصرف الأخ وانغ بإيمان وتصميم، ولاحظ بأنه قام بالتركيز على عادات جديدة رغب في تطويرها مثل قراءة كتاب مورمون، قل تركيزه على العادات التي رغب بأن يتخلص منها. وهو يتذكر تجربته قبل 15 عام، قال: لا أتذكر بالضبط متى تركت التدخين، ولكنني بينما حاولت بجهد كل يوم لكي أفعل الأشياء التي تجلب روح الرب إلى حياتي وواصلت فعلها، لم أعد أرغب في السيجارة ولم أرغبها من بعد ذلك. خلال تطبيقه لكلمات كتاب مورمون تغيرت حياة الأخ وانغ وأصبح زوجا وأبا أفضل. وعدنا الرئيس نيلسون قائلا: بينما تدرسون كتاب مورمون بروح الصلاة كل يوم، فإنكم ستتخذون قرارات أفضل كل يوم. أعدكم بأنه عندما تفكرون بما تدرسوه بأن نوافذ السماء ستفتح وستتلقون إجابات لأسئلتكم وتوجيها لحياتكم. أعدكم بأنه بينما تغوصون يوميا في كتاب مورمون يمكن أن يتم تحصينكم ضد شرور اليوم حتى تعون المواد الإباحية الطاغي وغيره من المواد المؤدية لتخدير العقول. أصدقائي الأعزاء، كتاب مورمون هو كلمة الله، وسنتقرب منه عندما ندرسه. عندما نجرب كلماته سنستلم شهادة بصحتها. عندما نعيش وفقا لتعاليمه لن نعود نرغب في عمل الشر. قلبنا ومحيانا وطبيعتنا ستتغير ونصبح شبيهين بالمخلص أكثر. أشارك معكم شهادتي بأن يسوع هو المسيح، مخلصنا وفادينا وصديقنا، باسم يسوع المسيح. آمين. Applying the teachings of the Book of Mormon, for the Huang's life has been transformed, and he has become a better husband and father. President Russell M. Nelson has promised, quote, "As you prayerfully study the Book of Mormon every day, you will make better decisions every day. I promise that as you ponder what you study, the windows of heaven will open, and you will receive answers to your own questions and direction for your own life. I promise that as you daily immerse yourself in the Book of Mormon, you can be immunized against the evils of the day, even the gripping plague of pornography and other mind-numbing addictions." Close quote. Dear friends, the Book of Mormon is the Word of God, and we will draw nearer to Him if we study it. As we experiment upon its words, we will obtain a witness of its truthfulness. As we consistently live according to its teachings, we will have no more desire to do evil. Our heart, countenance, and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music that has been provided. We remind you of this Saturday evening session, which will begin at 6 p.m. Mountain Daylight Time. A previously recorded broadcast of Music and the Spoken Word will be aired tomorrow morning from 9:30 to 10 a.m. Mountain Daylight Time. The Sunday morning session of conference will immediately follow. Our concluding speaker for this session will be Elder Gary E. Stevenson of the Quorum of the 12 Apostles. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing Redeemer of Israel. The benediction will then be offered by Elder Reuben V. Alio of the 70.
Let's travel back to a hot afternoon.
وكان مريضا وضعيفا بسبب الحمى الجبدية إلى وادي سولت ليك. بعد يومين وأثناء تعافيه من مرضه قاد بريغهام يانغ العديد من أعضاء النصاب القانوني من الرسل الاثني عشر وغيرهم في رحلة استكشافية. كتب ويليام كلايتون على بعد 3/4 ميل إلى الشمال من المخيم. وصلنا إلى سطح جميل من الأرض المستوية والمنحدرة إلى الغرب. أثناء مسح المكان مع المجموعة توقف بريغهام يانغ فجأة وعلق عصاه في الأرض وصرخ قائلا: هنا سينتصب هيكل إلهنا. أحد رفاقه كان الشيخ وولفرد وودروف الذي قال أن العبارة صعقته مثل البرق، فغرس غصنا في الأرض كعلامة للمكان الذي وضع عليه الرئيس يونغ عصاه. تم اختيار 40 فدانا للهيكل وتقرر أنه يجب تخطيط المدينة على هيئة مربع مثالي ذا أطراف تشير نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بحيث يكون الهيكل في المركز. في المؤتمر العام في أبريل 1851 صوت أعضاء الكنيسة بالإجماع لدعم اقتراح بناء الهيكل لاسم الرب. بعد ذلك بعامين في 14 فبراير 1853 كرس هيبر كامبل الموقع في حفل عام حضره عدة آلاف من القديسين وتم شق الأرض لوضع أساسات الهيكل. بعد بضعة أشهر في 6 أبريل تم وضع أحجار الزاوية الضخمة للهيكل وتكريسها مع احتفالات ومراسم مهيبة تضمنت حرس الشرف وفرقة موسيقية ومسيرة يقودها قادة الكنيسة من مبنى المسكن القديم إلى موقع الهيكل حيث ألقيت الكلمات وقدمت الصلوات على كل من الحجارة الأربعة. في حفل وضع حجر الأساس ذكر الرئيس يانغ أنه كان لديه رؤية عندما وطئت قدمه الأرض لأول مرة أثناء قيامهم بالمسح الجغرافي لأرضية الوادي قائلا: كنت أعرف في ذلك الوقت تماما كما أعرف الآن أن هذه كانت الأرض التي يجب أن يقام عليها الهيكل، كانت ماثلة أمامي. بعد 10 سنوات قدم بريغهام يانغ الحكمة النبوية التالية في المؤتمر العام في أكتوبر 1863: أريد أن أرى الهيكل مبنيا بطريقة تمكنه من أن يدوم حتى الألفية. هذا ليس الهيكل الوحيد الذي سنبنيه، سيكون هناك مئات منها مبنية ومكرسة للرب. سيعرف هذا الهيكل بأنه أول هيكل بني في الجبال على يد قديسي الأيام الأخيرة. أريد لهذا الهيكل أن يقف كنصب شامخ لإيمان ومثابرة وجهود قديسي الله في الجبال. كرر بريغهام يانغ مرة أخرى بعد بضع سنوات في المؤتمر العام: لقد بدأنا بناء هيكل أود أن أراه يقف 1000 سنة عندما تستريح الأرض. إن مراجعة هذا التاريخ المختصر تجعلني أشعر بالإكبار لهبة الرؤية لدى بريغهام يانغ. أولا ضمانه إلى أقصى حد ممكن وباستخدامه الطرق البناء المتاحة في ذلك الوقت والمكان بأنه سيتم بناء هيكل سولت ليك بحيث يستمر خلال الألفية، وثانيا تنبؤه بتزايد الهياكل في المستقبل في جميع أنحاء العالم حتى يصير عددها بالمئات. مثل بريغهام يانغ يشرف أنبياؤنا اليوم على هيكل سولت ليك والهياكل الأخرى باهتمام كبير. على مر السنين قدمت الرئاسة الأولى من وقت لآخر المشورة للرئاسة الأسقفية للتأكد من أن أساس هيكل سولت ليك متين. عندما خدمت في الرئاسة الأسقفية وبناء على طلب الرئاسة الأولى أجرينا مراجعة شاملة لمرفق هيكل سولت ليك بما في ذلك تقييما لأحدث التطورات في التصميم الزلزالي وتقنيات البناء فيما يلي أجزاء من المراجعة المقدمة للرئاسة الأولى في ذلك الوقت. في تصميم وبناء هيكل سولت ليك تم استخدام أفضل الأساليب الهندسية والعمالة الماهرة ومواد البناء والمفروشات والموارد الأخرى المتاحة في تلك الفترة منذ تكريسه في عام 1893. وقف الهيكل ثابتا وكان بمثابة منارة الإيمان والأمل ونورا للشعب. تم الحرص على تشغيل الهيكل وتنظيفه والاحتفاظ به في حالة جيدة من الروافد الأرضية الخارجية والداخلية وعوارض الدعم في حالة جيدة. تؤكد الدراسات الحديثة أن الموقع الذي اختاره بريغهام يانغ للهيكل يحتوي على تربة جيدة جدا وخصائص ضغط ممتازة. خلصت المراجعة إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وتحسينات طبيعية لتجديد وتحديث الهيكل بما في ذلك السطح الخارجي والمساحات السطحية وأنظمة المرافق القديمة ومناطق المعمودية. ومع ذلك تمت التوصية أيضا بالتفكير في ترقية زلزالية منفصلة أكثر شمولاً تبدأ من أساس الهيكل صعوداً. كما تذكرون شارك الرئيس بريغهام يانغ نفسه بتفصيل كبير في بناء أساس الهيكل الأصلي، وهو ما خدم الهيكل جيداً منذ اكتماله قبل 127 عاماً. ستستخدم حزمة الترقية الزلزالية المقترحة حديثاً للهيكل تقنية عزل القاعدة والتي لم تكن متخيلة في وقت بنائه. يعتبر هذا أحدث وأكثر ما هو متقدم في هندسة الحماية من الزلازل. تبدأ هذه التكنولوجيا التي تم تطويرها مؤخرا في الأساس الأول للهيكل مما يوفر دفاعا قويا ضد الأضرار الناجمة عن الزلازل. تبدأ هذه التقنية التي تم تطويرها مؤخرا في الأساس الأول للهيكل مما يوفر دفاعا قويا ضد الأضرار الناجمة عن الزلازل. أعلنت الرئاسة الأولى عن تجديد الهيكل باستخدام هذه التقنية في العام الماضي تحت إشراف الرئاسة الأسقفية، وبدأ البناء قبل بضعة أشهر في يناير 2020، ويقدر أن يكتمل في حوالي 4 سنوات. بينما أفكر في السنوات الأربعة التالية من حياة هذا الهيكل الجميل والنبيل والممجد والمثير للإعجاب، أتصور أنه وقت تجديد بدلا من وقت إغلاق بطريقة مماثلة. قد نسأل أنفسنا كيف يمكن لهذا التجديد الواسع لهيكل سولت ليك أن يلهمنا لإخضاع أرواحنا للتجديد أو إعادة البناء أو الولادة أو التنشيط أو الاستعادة. قد تكشف نظرة استبطانية أنه يمكننا نحن وعائلاتنا أيضا الاستفادة من القيام ببعض أعمال الصيانة والتجديد المطلوبة، بل وحتى الترقية ضد الزلازل. قد نبدأ مثل هذه العملية بالسؤال: كيف تبدو أساساتي؟ ما هي أحجار الزاوية السميكة والمستقرة والقوية التي تشكل جزءا من أساسات الشخصية والتي ترتكز عليها شهادتي؟ ما هي العناصر الأساسية لشخصيتي الروحية والعاطفية التي ستسمح لي ولعائلتي بالبقاء راسخا وثابتا حتى أتحمل الأحداث الزلزالية المضطربة والصاخبة التي ستحدث بالتأكيد في حياتنا؟ غالبا ما يصعب التنبؤ بالأحداث التي تشبه الزلازل وتأتي بمستويات مختلفة من الشدة، مصارعة الأسئلة أو الشك، مواجهة المحن أو الشدائد، العمل على معالجة التعديات الشخصية مع قادة الكنيسة أو الأعضاء أو العقيدة أو السياسات. أفضل دفاع ضد هذه كلها يكمن في أساسنا الروحي. ما الذي يمكن أن يشكل الركائز الروحية لحياتنا الشخصية والعائلية؟ قد تكون الركائز هي المبادئ الوسيطة والواضحة والثمينة التي تشكل الحياة حسب الإنجيل: الصلاة العائلية ودراسة الكتاب المقدس وحضور الهيكل وكتاب مورمون وتعلم الإنجيل من خلال تعالى ادفعني والأمسية المنزلية. قد تشمل الموارد المفيدة الأخرى لتقوية أساسك الروحي بنود الإيمان وأعلان الأسرة والمسيح. بالنسبة لي فأن المبادئ المدرجة في الأسئلة التي تتم مناقشتها كجزء من الحصول على توصية دخول الهيكل تعتبر أساسا قويا لأساسات روحية، ولا سيما الأسئلة الأربعة الأولى أراها كحجر الزاوية الروحي. نحن بالطبع على دراية بهذه الأسئلة كما قرأها الرئيس راسل نيلسون واحدة تلو الأخرى في المؤتمر العام الأخير: هل لديك إيمان بالله الآب الأبدي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس؟ هل لديك شهادة لكفارة يسوع المسيح ودوره كمخلصنا وفادينا؟ هل لديك شهادة لاستعادة إنجيل يسوع المسيح؟ هل تؤيدين رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة كنب وكرائن وكمتلقن للوحي وكالشخص الوحيد على الأرض المفوض لاستعمال جميع مفاتيح الكهنوت؟ هل يمكنكم أن تروا كيف يمكنكم اعتبار هذه الأسئلة عناصر قيمة في أساساتكم الشخصية لمساعدتكم في بنائها وتعزيزها؟ علم بولس كنيسة أفسس بأن الكنيسة كانت مبنية على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. واحدة من أعظم أفراح حياته هي التعرف على أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون نماذج الإيمان بيسوع المسيح وأنجيله والحصول على الإلهام منه. لقد قاموا ببناء أسس شخصية قوية تسمح لهم بتحمل الأحداث الزلزالية التي أزعجت حياتهم بفهم ثابت وفرح عميق ودائم. لعرض هذا على مستوى شخصي أكثر، تحدثت مؤخرا في جنازة زوجة شابة وأم جميلة ونابضة بالحياة وشابة أيضا صديقة لعائلتنا. كانت لاعبة كرة قدم مبتدئة عندما التقت وتزوجت زوجها الذي كان طالبا في كلية طب الأسنان. أنعم الله عليهم بابنة جميلة ناضجة العقل، حاربت ببسالة أشكال مختلفة من السرطان لست سنوات صعبة. على الرغم من المعاناة العاطفية والجسدية التي تعرضت لها، فقد وثقت في والدها السماوي الحبيب وكثيرا ما تم اقتباسها على نطاق واسع من قبل متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقولتها الشهيرة الله في التفاصيل. في إحدى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي كتبت أن شخصا ما سألها: كيف تحافظين على إيمانك رغم ألم القلب الذي يحيط بك؟ ردت بقوة بهذه الكلمات: لأن الإيمان هو ما يجعلني أتحمل هذه الأوقات المظلمة. إن الإيمان لا يعني عدم حدوث أي شيء سيء، يتيح للإيمان أن أصدق بأنه سيكون هناك نور مرة أخرى، وسوف يكون ذلك النور أكثر أشراقا لأنني مشيت في الظلام. بالقدر الذي شهدت به الظلام على مر السنين فقد رأيت المزيد من النور، فقد رأيت المعجزات، لقد شعرت بالملائكة، لقد علمت أن أبي السماوي كان يحملني. لم يكن من الممكن الشعور بأي من هذه لو كانت الحياة سهلة. قد يكون مستقبل هذه الحياة غير معروف، لكن إيماني ليس كذلك. إذا اخترت عدم الإيمان فعندئذ سأختار المشي في الظلام فقط، لأنه بدون إيمان فأن الظلام هو كل ما يتبقى. كانت شهادتها الراسخة عن الإيمان بالرب يسوع المسيح بكلماتها وأفعالها مصدر إلهام للآخرين. على الرغم من أن جسدها كان ضعيفا فقد سمت بالآخرين ليكونوا أقوى. مثل هذه الأخت فأنني أفكر في عدد لا يحصى من أعضاء الكنيسة الآخرين المحاربين مثلها، الذين يسيرون كل يوم في الإيمان ويسعون جاهدين ليكونوا تلاميذ مخلصين يسوع المسيح الحقيقيين. يتعلمون من المسيح، يكرزون بالمسيح، إنهم يجاهدون لمحاكاته سواء كانت أيام حياتهم على أرضية ثابتة أو مهتزة، فإنهم يعرفون أن أسسهم قوية وغير قابلة للتغيير. هذه هي الأرواح الرائعة التي إلى المخلص لجأت. هؤلاء هم الذين يفهمون المعنى العميق للكلمات: ما أقوى أساسكم يا قديسي الرب. أنا ممتن بشكل لا يمكن قياسه لحياتي بين أولئك الذين أعدوا أساسات روحية جديرة بلقب قديسين، الذين هم أقوياء وآمنون بما يكفي لتحمل العديد من اضطرابات الحياة. لا أعتقد أننا يمكننا أن نبالغ في تقدير أهمية مثل هذا الأساس في حياتنا الشخصية. بنى الرجل الحكيم بيته على الصخرة، هطلت الأمطار فانهار، هطلت الأمطار وحصل فيضان، ولم يتزعزع بيته على الصخر. تعزز النصوص المقدسة هذه العقيدة الأساسية: علم المخلص شعب الأمريكتين، وإذا فعلتم هذه الأمور دائما فطوبى لكم لأنكم مبنيون على صخرتي. أما من يعمل منكم أكثر أو أقل من هذا فهم ليسوا مبنيين على صخرتي بل مبنيون على أساس من الرمل. فعندما يسقط المطر تجيء الفيضانات وهبة الريح وتصدم بهم فسوف يسقطون وتتقف لهم أبواب الجحيم. إن الأمل الصادق لقادة الكنيسة هو أن تسهم أعمال التجديد الهامة في هيكل سولت ليك في تحقيق رغبة بريغهام يانغ في رؤية الهيكل مبنيا بطريقة بحيث يصمد إلى الألفية خلال السنوات القادمة. أصلي أن هذه التحسينات التي نجريها على هيكل سولت ليك ستؤثر بنا وتلهمنا كأفراد وعائلات، نحن أيضا وبشكل مجازي كي نشيد أنفسنا بطريقة ستستمر حتى الألفية. سيقوم هو بذلك من خلال عملنا بوصية بولس الرسول، مدخرين لأنفسنا أساسا حسنا للمستقبل كي نمسك بالحياة الأبدية. أن صلاة المتحمسة هي أن تكون أسسنا الروحية مكينة، وأن شهادتنا لكفارة يسوع المسيح ودوره كمخلصنا وفادينا ستصبح بالنسبة لنا حجر الزاوية الرئيس لدينا باسمه المقدس يسوع المسيح، آمين. Understand the profound meaning of the lyrics, how firm a foundation ye saints of the Lord, who unto the Savior for refuge have fled. I am grateful beyond measure to walk among those who have prepared a spiritual foundation worthy of the name of saints and who are strong and secure enough to withstand the many tumults of life. I don't think we can overstate the importance of such a firm foundation in our personal lives. Even at an early age, our primary children are taught as they sing of this very truth: the wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down, and the floods came up, and the house on the rock stood still. Scripture reinforces this foundational doctrine. The Savior taught the people of the Americas, "And if ye shall always do these things, blessed are ye, for ye are built upon my rock. But whoso among you shall do more or less than these are not built upon my rock, but are built upon a sandy foundation. And when the rain descends and the floods come and the winds blow and beat upon them, they shall fall." It is a sincere hope of church leaders that the significant renovations of the Salt Lake Temple
will contribute to the fulfillment of Brigham Young's desire to see the temple built in a manner that will endure through the millennium. During these coming years, may we allow these improvements made to the Salt Lake Temple to move and inspire us as individuals and families, so that we too, metaphorically, will be built in a manner that will endure the millennium. We will do so as we fulfill the charge of the Apostle Paul to lay up in store for ourselves a good foundation against the time to come, that we may lay hold on eternal life. It is my ardent prayer that our spiritual foundation will be sure and steadfast, that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ, amen.
Our dear Heavenly Father, as we conclude this session of General Conference, we are grateful and with our hearts full of joy for the things we just heard and more importantly, for the things we felt. At the beginning of this session, we had asked that Thy Spirit be with us, and now we learn that Thou hast answered our prayers. We are so grateful for those that were released and were called to service today in this conference. We pray for Thy blessings upon each one of them. We are grateful for living these days, challenging and marvelous days, in which the heavens are opened once again. Yes, we are grateful for living in days where prophets, seers, and revelators were called to direct Thy church and Thy people. We are so grateful for the gift of the Book of Mormon, because along with the Bible hath a great blessing in our lives. Now, Heavenly Father, we want to express our love for Thee. We love Thee, Father. We love Thee so much. Our hearts, our hands, and our will are at Thy feet. Please help us to follow Thee as we strive to live in a holier and higher way, as we strive to renew and rededicate our life unto Thee. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.